الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، معاشر طلاب العلم، قد يسأل البعض إخوان الكرام سؤالا وجوابه بديهي ومعروف هذا الجواب: هل لو انشغل إخوان الأفاضل المسلم بالمباح يكون قد فرط في شيء مما لا يحله الله عز وجل، أو وقع في شيء لم يبحه الله سبحانه وتعالى؟ نفترض إخوان الأفاضل أن هناك مسلم يحب مثلا البرية كثيرا، فيوميا يذهب إلى البرية مع قيامه بالواجبات، مع قيامه بموضوع الصلوات وغير ذلك، هل وقع في أمر محرم إخوان الأفاضل إذا صنع هذا؟ لا يعتبر هذا الأمر أمرا محرما، وهذا أمر واضح ومعلوم لدى الجميع. لكن إخوان الأفاضل، من المهم جدا أن نسأل أنفسنا سؤالا: هل الانشغال بهذا المباح أفضل وأولى أن صرف الهمة والوقت فيما هو أنفع عليه في ديني ودنياي أولى وأفضل؟ لا شك ولا ريب إخوان الكرام أن الانشغال بالثاني أفضل وأكمل وأولى. صحيح بأن المباح إخوان الأفاضل لو انشغل به الإنسان لم يقع فيما حرم الله عز وجل، ولكنه لو انشغل بما يعود عليه في الدار الآخرة، في الدار الباقية، في دار الجزاء والحساب، بما يعود عليه في ذلك المكان بالنفع والخير والفائدة، لا شك ولا ريب أن ذلك أعظم وأكمل وأفضل وأولى. إخواني الكرام، بعض الإخوة يمن الله عز وجل عليهم بالاستقامة على طريق الخير وبمحبة طلب العلم وبحضور مجالس العلم وغير ذلك، ثم تعرض له أمور، تجد هذا الأخ الكريم ينشغل في أمور مباحة شرعا مع قيامه بالواجبات. ما نتكلم عن من ضيع الواجبات، بل نتكلم عن رجل انشغل بهذه المباحات مع أنه قد أتى بجميع الواجبات التي يقدر عليها طبعا. فنقول إخوان الأفاضل جزاك الله خيرا، ولكن احرص على ما ينفعك، احرص على الأمر الأعظم، احرص على أن تكون صاحب همة عالية، فالله عز وجل يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فبعض الناس إخوان الأفاضل بعد أن كان منشغلا بطلب العلم والدروس والقراءة وغير ذلك أصبح منشغلا عذرا إخوان الأفاضل بتجارة مثلا الدواب والبهائم، هل في ذلك من حرج؟ أبدا إخوان الكرام. ولكن أن يترك الإنسان مجالس العلم وينشغل بهذا الأمر بالكلية، والله ما ينبغي هذا إخوان الأفاضل. لو كان ولا بد فاعلا يحرص أن يجمع بين الأمرين، إن كان ولا بد فاعلا يحرص أن يجمع بين الأمرين، وليحذر من خطوات الشيطان. فبعض الناس إخوان الأفاضل مولع بالبرية، يذهب دائما مع بعض العوام وبعض الناس الذين يكون تدينهم ضعيف في بعض الجوانب، يذهبون يوميا بالدراجات وغير ذلك إلى هذه الأماكن. في اليوم الأول الأمور طيبة، في اليوم الثاني والثالث يبدأ المجموعة معه يجاهرون ببعض المعاصي، التدخين وغير ذلك، ثم في النهاية يغيرونه ولا يغيرهم. دخل بحجة أني سأغير من هؤلاء، فإذا بالأيام والليالي تمر على هذا الإنسان ونجده هو الذي تغير. خذ مثالا آخر، بعض الإخوة يحب الرياضة حبا شديدا كبيرا، جزاك الله خيرا، والإنسان إذا استطاع أن يستعين بهذه الرياضة على طاعة الله عز وجل فهذا أمر حسن وطيب. ولكن إخواني،
أن يمارس الإنسان مثل هذا الأمر المباح مع بعض العوام ممن يكشفون العورات أو يتلفظون بألفاظ غير طيبة أو يذهب إلى أماكن يتجمع فيها الناس الذين يكون في دينهم رقة وضعف، أظن بأن هذا لا شك ولا ريب أنه من خطوات الشيطان. بعد مجالس العلم وبعد أن حباك الله بهذه المنة والنعمة العظيمة بسماع قال الله وقال رسوله، تذهب إلى أماكن تسمع فيه المنكر والغناء والسب والشتم والتدخين وكشف العورات وأشياء يجاهرون فيها بمعصية الله عز وجل دون إكرام وسكوت إخوان الكرام، أظن بأن هذا من خطوات الشيطان، وأخشى أن يكون إخوان الأفاضل من الحرمان. نسأل الله أن يتولانا برحمته. قلت هذا إخوان الأفاضل، يعني رأيت بعض الإخوان الأفاضل كان له شيء من الأمور الطيبة والنافعة انشغل ببعض المباحات، مع أني أعلم أنه حريص جدا. فقلت الإنسان يذكر نفسه ويذكر إخوانه، إذا أعطاك الله نعمة وبورك لك فيها وبورك لك في هذه النعمة عض عليها بالنواجذ ولا تفرط فيها. أنا إخواني أذكر هذا الموقف لأن صاحبي هذا أحد طلاب العلم جزاه الله خيرا نصحني نصحا عظيما، وأذكره اعترافا لهذا الأخ الكريم بالفضل بعد توفيق الله ومنة الله وفضل الله سبحانه وتعالى. لما تخرج أخوك من الجامعة الإسلامية إخوان الأكارم، سبحان الله انشغلت ببعض الأمور المباحة شرعا، هذه الأمور إخواني لا محذور فيها، فنصحني جزاه الله عز وجل خيرا الشيخ محمد عبد الله وقال بع هذا الشيء فلا خير فيه واشتغل بطلب العلم والدعوة، فإن هذا أنفع لك من هذا الأمر الذي شغلت به. فاستفدت من نصحه جزاه الله عز وجل خيرا، وأسأل الله أن يبارك فيه ويحرم وجهه على النار. وكم من هذا الرجل إخواني من فضل علي عظيم بعد توفيق الله وفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك جميع الإخوة من طلاب العلم الكرام، لأن إخوان الأفاضل يخسر الإنسان عظما من أعضائه، لكن ما نقبل إخواني ويتألم الإنسان إذا خسر صاحب سنة مقبل على الخير ومقبل على كتاب الله عز وجل. إخواني بعض الإخوة يعتذر بأن في حيه في منطقته في مدينته لا توجد دروس علمية، سبحان الله العظيم. وهل الخير إخوان الأفاضل يكون فقط بموضوع الدروس العلمية؟ عليك بارك الله فيك بحفظ القرآن، وهذا من أنفع الأشياء ومن أنفع الأعمال، سماع الأشرطة العلمية، جرد الكتب إخوان الكرام، حفظ المتون العلمية. أن الإنسان إخوان الأفاضل يذهب إلى المناطق الأخرى، حي ما يوجد فيه مثلا دروس علمية، يوجد في منطقة أخرى قريبة من دروس علمية رسمية والله الحمد والمنة، احرص عليها ولا تفرط فيها. على أقل تقدير صاحب طلاب العلم واجلس معهم واسأل وناقش وتكلم، فإن الإنسان بصحبته إن وجد صحبة طيبة أعين على الخير إن شاء الله تعالى، وأما إن وجد صحبة مثبطة نسأل الله العفو والعافية قد ينشغل بأشياء كثيرة، ثم بعد ذلك إخواني يندم الإنسان ندما عظيما ولا ينفع الندم. إخواني الأفاضل نسأل أنفسنا، كم سنعيش في هذه الدنيا؟ 30 40 50 سنة؟ هذا إذا عشنا، ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. فالمسلم إخواني الأفاضل يغتنم هذه الأوقات في كل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يفرط في لحظات هذه الحياة الدنيا، فإن الجنة غالية والجنة تحتاج إلى عمل وجد واجتهاد. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. إخوان الأفاضل، إن الكلام على تفاصيل السنن الرواتب المروية عن نبينا صلى الله عليه وسلم يطول ويطول، ولكن إنما هي إشارات ومسائل مجملات إخوان الأفاضل. أما التفصيل في كل سنة فضائلها ووقتها، من فاتت هذه السنة ماذا يصنع، وعلى أي صفة تؤدى وأي طريقة تؤدى، وماذا يقرأ في كذا في الركعة الأولى، وماذا يقرأ في الثانية، وماذا يقول بعد الفراغ منها، وهل يصليها في البيت أم يصليها في المسجد، متى وقتها، ليؤخرها أم لا يؤخرها، الكلام على أصول هذا الكلام على جميع هذه الصور وهذه التفريعات قد يطول إخواني الكرام، بل هذا الأمر إخواني حقيقة لو أعطي حقه ومستحقه قد يكون في مجلد كبير ضخم جدا إخواني الكرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهذا الأمر عناية عظيمة جدا، ويحرص على الإكثار من النوافل والرواتب عقب الصلوات، بعد الصلاة، قبل الصلاة، يحرص على ذلك حرصا عظيما. ولكن نذكر إخوان الأفاضل ما تشتد إليه الحاجة والمسائل المجملة التي يكون فيها نفع وخير وبركة إن شاء الله تعالى. ولكن كما قال بعضهم: من أسند فقد أحال. نحيلك رعاك الله تعالى إلى كتاب قيما طيبا فيه نفع عظيم جدا حقيقة على ويعني لطافة حجمه، لكن فيه فائدة وأسلوبه سهل وميسر جدا جدا إخواني الكرام إن شاء الله تعالى. بغية المتطوع في أحكام صلاة التطوع، بغية المتطوع في أحكام صلاة التطوع. المؤلف حقيقة الشيخ محمد عمر بازمول وثق في هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى، فاستعرض جميع الصلوات المسنونة بأسلوب سهل جدا يقرأه أي واحد ويستفيد إن شاء الله تعالى. بغية المتطوع في أحكام صلاة التطوع موجود مطبوع، موجود على الشبكة أخوان الكرام، موجود يعني بطرق وصور كثيرة جدا. احرص رعاك الله على الطبعة الثانية، فإن المؤلف استدرك في الطبعة الثانية استدراكات ما كانت موجودة في الطبعة الأولى، أضاف سنتين أو ثلاث سنن وبعض التفاصيل، بعض التفاصيل. يعني إخواني من الأمور التي ذكرها المؤلف أنه استدرك هذه الأشياء بنصيحة وجهها له أحد طلاب العلم من بلادي من الإمارات إخواني الكرام، فاستجاب جزاه الله خيرا وأضاف بعض الإضافات، أضاف بعض الإضافات. بغية المتطوع في أحكام صلاة التطوع، في أحكام صلاة التطوع. إذا احرصوا على هذا الكتاب واستفيدوا منه، وحتى النساء إخواني في البيوت لو قرأوه يفهموا أسلوبه فهما جيدا إن شاء الله تعالى وبإذنه سبحانه وتعالى. لكن نأخذها الآن سنة سنة، سنة الفجر إخواني الكرام. قبل أن نتكلم عن هذه السنة ننبه إخواني أن العلماء يقسمون الصلوات المسنونة حسب المصطلح الذي درج عندهم إلى قسمين. يقولون أحيانا الرواتب، السنن الرواتب، ويقولون أحيانا النوافل، السنن الرواتب، وأحيانا يقولون النوافل. هل بين العبارتين فرق؟ في إطلاق هاتين العبارتين قد يكون هناك فرق. الرواتب أي المتعلقة بالصلوات، سنة الفجر، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العصر، سنة العشاء. أما إخوان الكرام النوافل فهي الغير متعلقة بالصلوات المفروضة. قيام الليل، هل يعني إخوان الكرام قيام الليل له دخل بصلاة العشاء؟ يعني يتبع ويلحق صلاة العشاء؟ هذا ليس، جزاك الله خير بارك الله فيك، هذا ليس له علاقة بماذا؟ بصلاة العشاء. صلاة الجنازة، هل إخوان الكرام صلاة الجنازة مرتبطة بإحدى المكتوبات؟ غير مرتبطة بإحدى المكتوبات. صلاة الشروق إخوان الكرام هل مرتبطة ب يعني إحدى المكتوبات، بمعنى أنها تصلى عقب هذه المكتوبة؟ نقول هذا أمر إخوان الكرام لا علاقة له بالمكتوبة. إذا نفرق بين الأمرين. لذلك بعض الناس عندما يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الرواتب في السفر، ما معنى هذه العبارة؟ طيب في السفر أصلي سنة الوضوء؟ نعم ولا لا؟ نعم. ليش؟ وإنما هي من النوافل. لاحظتم؟ أصلي الضحى في السفر؟ نعم، لأن الضحى من النوافل وليست من الرواتب. واضح هذا إخواني الكرام؟ أصلي الوتر في السفر؟ نعم، لأن الوتر من النوافل وليس من الرواتب، ليس من الرواتب. فانتبهوا لذلك رعاكم الله تعالى. إخواني الكرام من أجمع الأحاديث التي وردت في ذكر الرواتب، في ذكر الرواتب حديثين إخواني الكرام. هناك أحاديث أخرى لكن هذين الحديثين جامعان، فلو حفظهما الإنسان يحفظ شيئا كثيرا ويمكن أن يستدل على جميع الرواتب بهذين الحديثين. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، أخرجه البخاري. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. الحديث الآخر أخوان الأفاضل حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم حبيبة بنت من؟ أخت من؟ معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أم حبيبة بنت أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخت معاوية رضي الله تعالى عنها وأرضاه، واسمها اسمها رملة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إخواني، هذا تعلم سير الصحابة العشر المبشرين وأمهات المؤمنين، معرفة أسماءهم والله أمر ضروري. ما ينبغي إخواني طالب العلم أن يفرط في هذا الأمر. المرء مع من أحب إخوانه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما واحد تسأله مثلا أبو مسعود البدري، من هذا أبو مسعود البدري؟ ما يعرف. سعد بن معاذ، من سعد بن معاذ؟ خالد بن وليد، من خالد بن وليد؟ ما يعرف شيء من سير هؤلاء. هذا تقصير إخواني الكرام. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا من من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. هكذا النص إخوان. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. أخرجه الترمذي والنسائي. أخرجه الترمذي والنسائي بهذا اللفظ. إذا إخوان الأفاضل، عندنا هذين الحديثين الجامع اللذان يجمعان كثيرا من الرواتب إخواني الكرام، قد توجد بعض الإضافات، توجد في أحاديث أخرى. الآن عندنا راتبة الفجر وسنة الفجر إخوان الكرام، ما فضلها؟ ما أجرها إخوان الأفاضل؟ ثبت أحسنت. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. والله هذا حديث عظيم جدا، أخرجه الإمام مسلم. ما ينبغي إخواني الكرام إطلاقا أن نفرط في هاتين الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى في السفر. وين الدليل؟ أنا أصر غبت عنه وكثر الغيبات من جاب الغنائم. تفضل الأخ الكريم، ذكر بالاسم، أن نسيت حبيبي علي. أين الشقيق؟ جيد، جزاك الله خير. تعبت مدة ظهر لكبر السن أحكام يعني. هنا الدليل وعلي. أحسنت. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ونام صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الصحابة، ثم بعد ذلك استيقظوا، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بلال فأذن، ثم صلى السنة، سنة الفجر، ثم بعد ذلك ماذا؟ صلى المكتوبة. والحديث واضح إخواني الكرام. وأيضا إخواني الأفاضل، بالإضافة إلى حديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، عندنا حديث عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، ما كان يفرط فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب أخوانا الكرام، عندنا الآن مسألة: ماذا نقرأ في سنة الفجر؟ طبعا كم ركعة قبل الفجر؟ حديث ابن عمر وأم حبيبة ركعتين، حديث ابن عمر وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ركعتين. ماذا نقرأ في الركعة الأولى وماذا نقرأ في الثانية؟ تفضل. دليلك؟ هكذا ورد في الخبر، يعني لإثبات التوحيد، ولا هذه زيادة؟ طيب، ثبت إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، أخرجه الإمام مسلم. نعم، العلة لإثبات التوحيد وبدء اليوم إخوان الكرام بتوحيد رب العالمين، وهذا أمر واضح ومعلوم، هذا أمر واضح ومعلوم. طيب ماذا نقرأ أيضا فيها؟ هل هذا هو الوارد فقط؟ غيره وارد؟ وي تفضل. لا، سنة الفجر. تفضل أخ محمد، هات الآية كاملة. والركعة الثانية
قل آمنا بالله سورة الأعراف،
هات الآية.
قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
ليس هكذا، ليس هكذا. تفضل.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة،
هي الركعة الثانية. تفضل.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقد اشهدوا بأننا مسلمون.
جيد. إخواننا الكرام، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية من سورة البقرة. وفي الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أما الآية الأخرى أخوان الكرام، الخبر ورد في صحيح مسلم. الآية الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الخبر وارد في صحيح مسلم ويحتاج إلى مراجعة، ويحتاج إلى مراجعة، لأن كلا الآيتين رويت من مخرج واحد، فيحتاج الأمر إلى مراجعة. آتي بكم بها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب حفظت الآيتين؟ إيه دونتها؟ جيد. هذه سنة مهجورة أخوان، فلنحرص على إحيائها. الآية الأولى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، لا يعني سورة البقرة. الآية الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الآية من سورة آل عمران، والخبر في صحيح مسلم إخوان. إذن أحيوا هذه السنة وانشروها فإن في ذلك خيرا عظيما وكبيرا. نعم نعم، مرة هكذا يعني استلقت ما كنت سأتلفظ به. إخواني، إن التنويع في الأذكار الشرعية مفيد جدا لطالب العلم، يحرص على ضبط الأذكار. مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بذاك، فيحفظ بذلك السنن الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أدعية الاستفتاح قريب من 12 ذكر، لو مرة قال هذا ومرة قال ذاك ومرة قال هذا ومرة قال هذا، والله كم في ذلك من خير. وبعضها أدعية قصيرة جدا جدا جدا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسل من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني المختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أذكار كلنا أخواني الأفاضل يحفظ طرفا منها، فما بالنا نفرط أخواني في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخواني والله ما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار المتنوعة للصحابة الكرام إلا لمصلحتنا، إلا وفي ذلك من الحكم والفوائد ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فالمسلم ينوع ويأتي بهذا تارة وذاك تارة ويستفيد. دعاء دخول المسجد إخوان، مرة يأتي بسؤال الله سبحانه وتعالى وحنا، ومرة يأتي به يعني أعوذ بالله الكريم أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فينوع إخواني الأفاضل بين هذه الأذكار الشرعية المأثورة والواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب إخواني الأفاضل، من فاتته سنة الفجر، جاء والإمام يصلي صلاة الفجر الفرض صلاة الصبح، ماذا يصنع؟ تفضل بعد الصلاة دليلك. تفضل. نعم، ما يحضرك الدليل؟ ماذا يصنع بعد الفجر بعد الصلاة المفروض يصلي الصبح؟ بس أليس بعد الفجر ورد كراهية في التطوع؟ تفضل. لا، قبل، الله يحفظك، هنا صلى قبل، أذن المؤذن صلى السنة ثم صلى الفرض. فهمت علي؟ بارك الله فيكم. هنا تفضل حاكي. جيد، أحسنت. تعرف اسم هذا الصحابي؟ عبد الرحمن ابن قهد بالقاف، ليس بالباء، بالقاف. إخوان الأفاضل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الرحمن بن قهد أو قيس بن قهد. إخوان الأفاضل، قيس ابن قهد، وهذا ضبط الاسم سهل، قاف الأولى وقاف في الثانية، قيس وقهد. صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ولم يكن ركع ركعتين قبل الفجر، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلم معه، ثم قام فركع ركعتين فجر والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر عليه. أخرجه الترمذي وابن حبان، أخرجه الترمذي وابن حبان. هذه حال. والحالة الثانية إخوان الأفاضل، أن يصليها بعد طلوع الشمس، أن يصليها بعد طلوع الشمس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. فتارة تفعل هذا وتارة تفعل هذا، مع الحرص طبعا إخوان الأفاضل على التبكير إلى الصلوات، مع الحرص على التبكير إلى الصلوات بعد طلوع الشمس. الله يحفظك. ما سمعت؟ الإخوان معاشر طلاب العلم، ما يصلح هذا، بارك الله فيك، ما يصلح. نعم، يصلي السنة أولا، القضاء يحكي الأداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى السنة ثم صلى الفرض. هذه قاعدة إخواني، القضاء هذا شرطنا، بارك الله فيك. إن الأسئلة في وسط الدرس غير مقبولة، الأسئلة في وسط الدرس غير مقبولة إخواني، في آخر الدرس حتى نمضي، والإشكالات تجمع في آخر الدرس. هنا طيب، عندنا الآن سنة الظهر. مر علينا في حديث عبد الله بن عمر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، في حديث أم حبيبة أربعة قبل الظهر وركعتين بعدها، في حديث أيضا إخوان الأفاضل أم حبيبة حديث آخر رضي الله تعالى عنها وأرضاها: من حافظ على أربع قبل، من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. حديث عبد الله بن عمر ركعتين قبل ركعتين بعد، حديث أم حبيبة الأول أربع قبل وركعتين بعد، حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها الثالث أربع قبل وأربع بعد. الأخ إبراهيم، بين الأحاديث تعارض؟ ليش؟ أنوار، بينها تعارض؟ لسه في مجلس إفتاء. شريف، اللي صلى أربعة صلى ركعتين، اللي صلى أربعة قبل صلى ركعتين، صلى ركعتين. الله يحفظك، ترى الثنتين جزء من الأربعة، واضح؟ الذي صلى أربعة قبل صلى ركعتين ولا ما صلى إخوان؟ صلى ركعتين وزاد عليها. ألا تصدق بخمس دراهم؟ تصدق بدرهم ولا لا؟ أجيب إخوان، نعم تصدق بدرهم وزاد عليه. فكذلك الذي يصلي أربع قبل وأربع بعد، ترى صلى ركعتين وزاد عليه. واضح هذا؟ بارك الله فيكم. إذا إخواني لا يوجد بين الأخبار تعارض، فكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حالة هي أقل الحالات، ركعتين قبل وركعتين بعد، حالة أعلى منها أربع قبل وركعتين بعد، حالة أفضل وأكمل الحالات أربع قبل وأربع ماذا؟ وأربع بعد. وليس بين الأخبار تعارض، وليس بين الأخبار تعارض. طيب عندنا مسألة ما سمع سبقتني، هذه المسألة اللي كنت سأتكلم عنها. طيب أربعة بتسليم واحد ولا تسليمتين؟ تسليمتين. دليلك؟ العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. صحيح العلم يتبع، يعني في العلم نذكر الأدلة. ناصر دليلك؟ صحيح الخبر؟ الآن احتجت به، فكيف تقول ما أكل؟ دي دي الله يحفظك، الله يبارك. نعم طيب طيب ما يبقى. ها إيه صحيح أربعة، بس هل بتسليمة واحدة ولا تسليمتين؟ سؤال، في رمضان التراويح كم ركعة نصليها؟ 11 ركعة مع الوتر. طيب بتسليم واحد 11 ركعة ولا مفرقة؟ يعني بينها تسليم، يحسب بينها تسليم، فهذه كلها سمي 11 ركعة. واضح؟ حلو تفضل. بس أول شيء قل لي ركعتين ولا أربعة؟ لو صلاها أربعة يجوز؟ يعني كلاهما جائز. وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى اربع تسليم واحد. ها وعلي وين الحديث بتسليم واحد؟ ليس بينهن تسليم زيادة منكر ابو علي. تراجع عنها، تراجع عنها هنا، ضعفها وتراجع عنها وصححها دون ليس بينهن تسليم. لكن إخواني نقول هذه لو فعلتها لا حرج، وتلك لو فعلتها لا حرج. أما أنك تصلي أربع ركعتين ثم تسلم وركعتين ثم تسلم، فلا إشكال إخواني الأفاضل في ذلك، لا إشكال في ذلك. بعض أهل العلم صحح حديث وخبر صلاة الليل والنهار زيادة النهار مثنى مثنى، هذا بالنسبة إلى صليت ركعتين ثم سلمت ركعتين ثم سلمت. لكن لو صليت أربع بتسليم واحد أي ظل حرج. عن إبراهيم النخعي قال قال عبد الله مسعود أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد. أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد. والأمر فيه سعة إخوان الكرام، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. عندنا الآن سنة العصر ذكرها المؤلف إخوان. طيب ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب في الصلاة قبل العصر، تفضل ما هو الخبر؟ أحسنت. بعض أهل العلم صح حديث وخبر رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة. طيب سؤال، هل هذه الأربعة تدخل من ضمن السنن الرواتب؟ تفضل. ما تدخل. طيب عبد الكريم تدخل؟
تكون
طيب سنة قبل المغرب ركعتين تدخل في الرواتب؟ فهد عارفين شو معنى تدخل في الرواتب إخواني؟ هي يعني مرتبطة بصلاة العصر أم نفل هكذا يكون قبل الصلاة؟ قبل الصلاة. رشيد تفضل. ناصر ما تدخل في الرواتب؟ جي تفضل بالي. ما سمعت؟ عفى الله عنك. عفى الله. ها؟ لا ليس المغرب، العصر الله يحفظك. لمن يشاء هذه المغرب. إيه لا العصر بارك الله فيك. إبراهيم محمد الأخ قائد ما جاء من السفر؟ معذرة الأخوان الظاهر يعني تتابعت الأمور عليه، تكاثرت الضباء على خراش كما يدري خراش ما يصد. طيب ها قائد عندك شيء بالمسألة؟ إخواني صحح بعض أهل العلم وحسن جماعة كبيرة من أهل العلم هذا الحديث، خبر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل عن الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بأنها 16 ركعة، وذكر إخوان الأفاضل وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعه من المسلمين والمؤمنين، يعني يجلس التشهد ويجعل التسليم في الآخر، 4 ركعات موصولات. فإذا صح هذا الخبر إخوان الكرام إذن هذه 4 من الرواتب. عمر معي أكيد؟ إذا ما فهمت كل لا تستحي معي. طيب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سئل عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب، قال هي عدتها 16 ركعة، وعد منها 4 ركعات قبل صلاة العصر، يجعل التسليم في آخرها عليه الصلاة والسلام. إذن على هذا الخبر هذه 4 من الرواتب. طيب مسألة في حديث أم حبيبة، من صلى لله عز وجل 12 ركعة وهنا 16 ركعة، ألا يوجد تعارف؟ تفضل. ليش؟ لو اللي صلي 16 ما له بيت؟ ما له الفاضل يعني؟ أحسنت، 16 تعارض 12 إخواني. اللي صلى 16 صلى 12 ولا ما صلى؟ صلى 12 وزيادة. واضح حال إخواني الأفاضل؟ صلى 12 وزيادة. طيب سنة المغرب ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب 2 ركعات كما في حديث أم حبيبة وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والأفضل أن تؤدى في المنزل، الأفضل أن تؤدى في المنزل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وثبت هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وثبت هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. سنة العشاء مر معنا حديث ماذا؟ حديث عبد الله بن عمر وركعتين بعد العشاء في بيته، ركعتين بعد العشاء في بيته. هنا المؤلف إخوان الأفاضل قال وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، وهذا الكلام إخوان الأفاضل يدخل في الوتر، ما ذكر المؤلف راتبة العشاء إخوان، بعد العشاء في ركعتين، 3 ركعات يوتر بواحدة، هذا موضوع الوتر، ذاك موضوع مستقل سيأتي معنا الآن، ذاك موضوع مستقل سيأتي معنا الآن. طيب قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وثلاث نوافل مؤكدات، صلاة الليل والضحى وصلاة التراويح. صلاة الليل قيام الليل ما فضله إخوان الكرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. طيب مسألة ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، في هذا الخبر أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل. في تعارض أحاديث بس ظاهريا ما يبدو في تعارض، في إشكال. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا يبين أفضلية كبيرة له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد تعاهدا شديدا جدا ما تركها حتى في السفر. وهنا يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، كيف؟ تفضل.
صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر على الرواتب أفضل، أفضل، لكن صلاة الليل مطلق.
على النفل، النفل المطلق. أحسنت. بالنسبة لصلاة الفجر هي أفضل الرواتب، وصلاة الليل أفضل النوافل. شفتم الفرق إخواني؟ مرة أخرى، صلاة الفجر، سنة الفجر أفضل الرواتب، وصلاة الليل أفضل النوافل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام شعبان حرصا عظيما شديدا، وهنا يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. طيب كيف نجم؟ ترى بس أحسن، بس النبي صلى الله عليه وسلم الآن كان يصوم شعبان صوم عظيم ويصوم محرم ويقول أفضل الصيام بعد رمضان. طيب أيهما أفضل، شعبان ولا المحرم؟ فهمت علي بارك الله فيك؟ وين الصيام أفضل؟ تفضل دليلك. طيب عشرين يوم عرفة أفضل من المحرم، أنه يكفر سنة ماضية وسنة قادمة. ها تفضل وعلي. أحسنت أحسنت. شعبان إخواني كالسنة القبلية يا رمضان، مثل الرواتب إخواني، أن بعد رمضان عندنا ماذا؟ ست من شوال. وأما إخواني الأفاضل محرم من النفل المطلق. لاحظتم إخواني؟ محمد واضح. شعبان يرحمك الله صيام مستحب قبل رمضان، والست من شوال صيام المستحب بعد رمضان، فكالسنة الراتبة بين يدي الفرض. أما شهر الله المحرم كالنفل المطلق. لاحظ بارك الله فيك شريف، فهمت؟ لا تجامل إذا لم تفهم كل. فهمت علي؟ فهمت؟ أخبرهم عن سر الصنعة ولا ما يحتاج؟ آه يعد شيء عداد يعني أظن يرحل إليه وتضرب إليه أكباد الأمل، تحضره مرة حتى نعطيه للشباب. حلو، جزاك الله خير. طيب أول وقت صلاة الليل متى؟ تفضل. بعد الغروب، يعني قبل صلاة العشاء صلي قيام الليل. اخواني ترى والله يعني نتذاكر اخوان الشيخ الكريم السابق ما يفسخ والله يعني هي هذا ما ينبغي كذا. طيب تفضل. قبل صلاه العشاء اصلي قيام الليل، وين الدليل اخ شريف؟ نتعلم اخواني، كلنا نتعلم ترى. هنا طيب كلامك هذا جيد الناحية العقلية، لكن نحن في هذه المسائل نتابع ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، عندك من صلاة العشاء إلى صلاة ماذا؟ صلاة الفجر. إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. طيب واحد يقول لك هذا الوتر، وين قيام الليل؟ الوتر وقيام الليل لفظان لأمر واحد، احفظ هذه الفائدة، الوتر وقيام الليل لفظان لأمر واحد. رجل صلى الوتر 3 ركعات، صلى قيام الليل وأوتر، طيب صلى الوتر 5 ركعات، صلى قيام الليل وأوتر، صلى 7 ركعات، ترى صليت قيام الليل وأوترت بواحد، صلى بارك الله فيه 9 ركعات، صليت قيام الليل 8 وأوترت بواحد، صلى 11 ركعة، صلى 10 ركعات قيام الليل وأوتر بماذا؟ وأوتر بواحدة. فقيام الليل والوتر إخواني الكرام واحد، قيام الليل والوتر واحد. طيب، وذكر إخواني الأفاضل محمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله تعالى إجماع العلماء على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، وقت للوتر. طيب، سنة الضحى إخواني الكرام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى. هذا فيه ذكر صلاة الضحى. وثبت إخوان الكرام عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت 4 ركعات ويزيد ما يشاء. في الخبر الأول ركعتين، خبر عائشة الآن 4 ويزيد ما يشاء. حديث أم هانئ رضي الله عنها قال: ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، ورد ركعتين، ورد 4 ويزيد ما يشاء، وورد إخوان الكرام 8. وبعض العلماء المحققين من كبار أهل العصر في زماننا يرى بأن صلاة الضحى لا حد لأكثرها، وهذا قول قاله السلف المتقدمين. صلاة 2 ركعتين 4 6 8 10 12 غير ذلك. الإخوان 12، حين واحد منا يحتاج أن يذكر بأن يصلي هذه السنة إخوان، نسأل العفو وأن يعفو عنا ويتولانا برحمته. طيب، هنا فائدة استطرادية، السؤال بعدين بارك الله، السؤال بعد فائدة استطرادية إخواني. ورد عن عبد الله بن عمر أنه تكلم عن صلاة الضحى فقال بدعة، وابن عمر من أشد الناس متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نوجه الخبر؟ نقول ما بلغه صعبته، يتبع السنة ما يفرط فيها. حمل الحافظ بن حجر كلام عبد الله بن عمر على أن تقصد وتعمد الإتيان بها في المسجد أو أداءها جماعة هو البدعة. واضح أخواني؟ واحد يقول لازم أصلي الضحى في المسجد، ما يصليها في المنزل، هذه بدعة. أو لازم أؤديها جماعة، هذه ماذا؟ بدعة، هذه بدعة. قال: صلاة التراويح، صلاة التراويح أيضا هي صلاة الليل، صلاة التراويح هي أيضا صلاة الليل. هنا فائدة أختم بها إن شاء الله تعالى. قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه في السنن: واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة، ركعة 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي: أدركنا ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد: روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق: بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. إذا إخواني هذا أمر واسع إن شاء الله تعالى، لكن الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. من زاد عليها خاصة مع قصر الصلاة في هذه الأيام لا حرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة ويطيل فيها إطالة عظيمة، والآن أخواني الكرام الناس ضعفوا، فلو زادوا على 11 ركعة مع يعني قصر القراءة فلا حرج إن شاء الله تعالى. وبهذا تم هذا المجلس، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعفو عنا ويتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخواني، بخصوص الأسئلة أعتذر عنها اليوم، أظن بأن جل ما ستسألون عنه موجود في كتاب بغية المتطوع. فارجعوا إليه وعاقبوا الله تعالى. فإن كثير من المسائل ما ذكرت أخواني لأنها مذكورة في ذلك الكتاب. نعتذر عن جميع الأسئلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.